نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم إبراهيم ابن محمد الشايع، تنفيذ عبد الكريم ابن أحمد المجحد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طبتم وطابت أوقاتكم بكل خير. أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم اليومي نور على الدرب، حلقة نتواصل فيها مع فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، والذي سيتولى مشكورا الإجابة عن أسئلتكم. باسمكم جميعا أرحب به، فحياكم الله شيخ أحمد.
حياكم الله يا أخي وبارك فيكم.
تحدثتم فضيلة الشيخ في حلقة سابقة حول موضوع العبودية في الإسلام، مفهومه وأدلته، لعلكم في هذه الحلقة فضيلة الشيخ تتحدثون حول فضائل العبودية.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، فإن العبادة بمفهومها الشامل تعني ما يقوم به الإنسان من صفات الإسلام كلها، يقوم بها إخلاصا لله سبحانه وتعالى، فهي كما قلنا تشمل كل مناحي الحياة، منذ أن يترعرع الإنسان إلى أن يلقى الله سبحانه وتعالى. ولكن من باب الإيجاز نذكر بعضا من هذه الفوائد ومن هذه الفضائل نوجزها في الآتي. أولا، أن الله سبحانه وتعالى يستجيب دعاء عباده المؤمنين، يقول سبحانه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ومن عباد الله من بلغ مراتب عالية في عبوديته، يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. ففي هذا وفي الآية وفي هذا الحديث بيان واضح على أن الله سبحانه وتعالى رفع من شأنهم حتى إنه يستجيب دعاءهم جل وعلا. ثانيا، أن الله سبحانه وتعالى يحفظهم من غواية الشيطان وكيده، قال سبحانه: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وقد بين أن عباده المخلصين هم الذين ينجون من السيئات التي زينها الشيطان. قال تعالى: قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. ثالثا، أنه سبحانه وتعالى يقبل توبتهم ويعفو عن المسيء منهم، يقول عز وجل: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. رابعا، أن الله عز وجل يبتليهم لمحو ذنوبهم، كما في الحديث القدسي أنه صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: إذا ابتليت عبدا من عبادي فحمدني وصبر على ما ابتليته به فإنه يقوم من مضجعه ذلك اليوم كيوم ولدته أمه من الخطايا. يقول الرب عز وجل للحفظة: إني أنا قيدت عبدي هذا وابتليته فأجروا له ما كنتم تجرونه له من قبل ذلك من الأجر، وهو صحيح. وهذا الحديث كما قال العلماء أنه حديث صحيح. ففي هذا تعويض من الله سبحانه، أولا الابتلاء، ثم بعد ذلك تعويض من الله سبحانه وتعالى لهذا المبتلى عما فاته من العبادات التي كان يعتادها، وهذا فضل من الله كبير. نسأل الله عز وجل أن يمن على الجميع بمثل ذلك. خامسا، أن الله سبحانه يحبهم. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل إذا حب عبدا دعا جبريل عليه السلام فقال: إني أحب فلانا فأحبه. قال: فيحبه جبريل، ثم ينادي في السماء فيقول: إن الله عز وجل يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء. قال: ثم يوضع له القبول في الأرض. رواه الإمام مسلم. سادسا، أن الله عز وجل يتقرب إليهم كما في الحديث القدسي، قال الله تعالى: إذا تقرب إلي العبد شبرا تقربت إليه ذراعا، وإذا تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا، وإن أتاني مشيا أتيته هرولة. رواه البخاري. وأما وعده لهم في الآخرة فقد قال سبحانه: جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا. وقال تعالى: تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. وأخبر سبحانه عز وجل أنه يؤمنهم من الفزع، قال سبحانه: يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. نسأل الله لنا ولجميع المسلمين أن نكون من عباده الصالحين الموعودين بما ذكر وبما لم يذكر من الفضل الجزيل في جنات النعيم. وصلى الله على نبينا محمد.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، ونسأله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما قلتم. هذا الأخ عبد الله من الطائف يسأل عن حكم من احتلم واغتسل ولبس نفس الملابس التي احتلم بها.
الجواب يا أخي السائل: جاء في حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ولقد رأيتني أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه. رواه الإمام مسلم. فهذا الحديث يدل دلالة واضحة على طهارة المني، ولأنه ليس بنجس، وإنما كانت عائشة رضي الله عنها تفركه، فهذا هو الذي فعلته عائشة رضي الله عنها. ولو كان نجسا لأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغسلها، ولكنه لم يأمرها، فدل ذلك على أنه ليس بنجس. أما الفرك والغسل فإنه يحمل على الاستحباب للتنظيف كما ذكر ذلك ابن حجر، فلا يلزمك تغيير الملابس بسبب وقوع المني عليها، لأنه ليس نجسا، ولك أن تغسلها من باب التنظيف أو تكتفي بغسل المكان الذي وقع عليه المني، والله أعلم.
بارك الله فيكم وفي علمكم فضيلة الشيخ. هذا السائل من ينبع يقول: ما حكم قول مشورتك وهداية الله؟
الجواب: أن الناس في عباراتهم وبخاصة العامة يقولون مثل هذه العبارات، ولا يقصدون من ذلك إلا ما تعرف عليه الناس. فالعبارة في ظاهرها أن صاحبها يطلب المشورة ممن يخاطبه، ثم الأمر لله من قبل ومن بعد، فهذا معنى صحيح ولا حرج فيه. ولو كانت العبارة شورك ثم هداية الله لكان أولى وأفضل. والخلاصة أن هذا مما تقوله العامة فيما بينهم ولا حرج فيه إن شاء الله. إعادة الجواب: هذه الألفاظ وأمثالها يأتي السؤال عنها كثيرا، وخاصة مما يأتي من العامة، فنقول إن هذه العبارة في ظاهرها تدل على أن صاحبها يطلب المشورة ممن يخاطبه، ثم الأمر لله من قبل ومن بعد، فهذا معنى صحيح ولا حرج فيه. ولو كانت العبارة هداية الله ثم مشورتك لكان أولى وأفضل، والله أعلم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذه سائلة بعثت بسؤالها تقول: ماذا على الزوجة إذا جامعها زوجها وهي صائمة صوم قضاء وليس برضاها، علما بأنها أخبرته بأنها صائمة؟
الجواب: أولا، لا يلزمك الكفارة، وإنما يفسد ذلك اليوم. وكان يحسن بالزوج أن يتعاون مع زوجته في قضاء ما بقي عليها من الصوم، وفي بقية الأيام والليل ما يكفي، ولكنه هداها الله لم يمهلها حتى تفطر. ومعلوم أن الكفارة إنما تجب في نهار رمضان ولا تجب في غيرها، وإن كان بعض العلماء نقل عنه أنه قال تجب على من وطئ في قضاء رمضان لأنه عبادة تجب الكفارة في أدائها، فوجبت في قضاء هذا إذا كان هو الذي يقضي صومه. ولكن هذا القول هو قول شاذ لا يلتفت إليه، لأنه جامع في غير رمضان فلم تلزمه الكفارة. وكذلك القياس على كفارة رمضان ليس بصحيح، لأن القضاء يفارق الأداء، لأن الأداء في وقت معين له احترامه، فالجماع فيه هتك لهذا الزمن بخلاف القضاء، والله أعلم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وبارك فيكم وفي علمكم. ولازلنا نتواصل مستمعين الكرام في هذه الحلقة من حلقات برنامجكم اليومي نور على الدرب، يجيب فيها عن أسئلتكم فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المبارك وفقه الله. هذا الأخ صادق اليماني بعث بسؤاله فضيلة الشيخ، يقول: أنا راعي إبل في البر ولا أستطيع حضور صلاة الجمعة، فماذا أفعل؟
الجواب يا أخي السائل: حضور صلاة الجمعة واجب وإن كان الجامع بعيدا، أما تركها فلا يجوز، هذا منكر عظيم نعوذ بالله من ذلك. ورد في الحديث: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو لا يختمن الله على قلوبهم ثم لا يكونن من الغافلين، أخرجه الإمام مسلم. وقال عليه الصلاة والسلام: من ترك الجمعة 3 مرات تهاونا بها طبع على قلبه، أخرجه الإمام أحمد في مسنده. فالحاصل أن الواجب على المسلم أن يصلي الجمعة وأن يحافظ عليها إذا كان مقيما غير مسافر. وأما إذا كان في برية بعيدا عن البلد ولا يسمع الأذان فلا جمعة عليه، ولكن عليه أن يحرص على الدخول إلى البلد ولو أحيانا لتحصيل فضل الجمعة، والله أعلم.
هذا فضيلة الشيخ سائل يقول ويسأل عن حكم تأخير صلاة المغرب إلى العشاء من غير عمد.
الجواب: السنة المبادرة إلى أداء صلاة المغرب، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا تزال أمتي بخير، أو قال على الفطرة: ما لم يؤخر المغرب إلى أن تشتبك النجوم، رواه الإمام أحمد وأبو داود. وفي الصحيحين عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: كنا نصلي المغرب مع النبي صلى الله عليه وسلم فينصرف أحدنا وإنه ليبصر مواقع نبله. وأما تأخيرها إلى قبيل وقت العشاء من غير ضرورة فيخشى أن يكون صلاها بعد خروج وقتها، لما قد يحصل في مثل هذه الأمور من التساهل والتكاسل، فعلى المسلم أن يحتاط لدينه وأن يبادر إلى أداء صلاة المغرب أو قبل غياب الشفق. وبالمناسبة فإن بعضنا يتهاون في أداء الصلاة في وقتها وبخاصة صلاة المغرب، فينصح بعضنا بعضا ونتعاون على البر والتقوى، فإن الصلاة هي عمود الدين وهي الركن الركين بعد الشهادتين. نسأل الله للجميع التوفيق والسداد، كما نسأله أن يمن علينا بالعفو والعافية وما فرطناه في أداء هذه الأوقات، والله أعلم.
اللهم آمين. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، هل يجوز صيام قضاء في عشر ذي الحجة؟
الجواب: يجوز أن يصام القضاء في أوائل شهر ذي الحجة، إلا أنه لا بد من عقد نية الصيام قبل طلوع الفجر، ولا يحصل لمن صامها إلا صيام القضاء. أما أن يشرك النية بين القضاء وبين التطوع فليس بصحيح. ومع هذا لو صامها عن القضاء فإن فضل الله واسع وله أجر كبير إن شاء الله، ولكنه إذا أراد التطوع فلا بد أن يصوم أولا القضاء كاملة أيامه، ثم يصوم ما شاء من التطوع في أيام العشر أو في غيرها، والله أعلم.
بارك الله فيكم وفي علمكم فضيلة الشيخ. هذا السائل أحمد من جدة يقول: يريد أن يبني قاعة أفراح وقالوا له بأنها لا تجوز وقد يكون في مالها شيء من الحرام، فما الحكم؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا.
الجواب يا أخي السائل أنه لا بأس ببناء صالة الأفراح بشرط اجتناب المحرمات من كشف العورات واختلاط النساء بالرجال والموسيقى والغناء وغير ذلك، فإن وجدت فيها المحرمات فإن وجدت فيها المحرمات فلا يجوز العمل فيها أو الذهاب إليها أو تأجيرها. والخلاصة، لأن هذه المسألة يسأل عنها كثيرا، فنقول الخلاصة أنها محرمة لما يحصل فيها من المخالفات، أما هي في أصلها فهي حلال كأي مشروع آخر. ومنها قسم المحرم إلى قسمين: ما حرم لذاته كالزنا، وما حرم لوصفه كمسألتنا هذه، والله أعلم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. نختم بهذا السؤال بعث به الأخ عبد الله من شقراء، يقول: عمي مريض جدا وأديت له مناسك العمرة بعد أن أديتها لنفسي، فهل هذا الفعل صحيح؟
الجواب أنه لا بأس أن يقوم أحد بأداء العمرة عن المريض، والذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعجل له بالشفاء، فيجوز أداء العمرة عن الميت وعن الحي العاجز عن أدائها بنفسه، سواء كانت عمرة فريضة أو عمرة تطوع. أما الحي القادر فإذا كان قد أدى عمرة الفريضة بنفسه فيجوز عند الحنفية أداء عمرة تطوعا عنه، وإلا فلا. وذهب الجمهور إلى المنع وهو الراجح. ويشترط كما هو معلوم في من يؤدي العمرة عن غيره أن يكون قد اعتمر عن نفسه أولا، وأنت قد صرحت في سؤالك بأنك قد اعتمرت عن نفسك. نسأل الله أن يتقبل منك ويتقبل ممن اعتمرت عنه، والله أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ ونفع بما قلتم. بهذه الإجابة نختم هذا اللقاء من حلقات برنامجكم اليومي نور على الدرب، أجاب فيها عن أسئلتكم واستفساراتكم فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، شكر الله له. الشكر يمتد للزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي قام بتسجيل هذا اللقاء، والشكر لكم أنتم مستمعين الكرام لطيب تواصلكم. نذكركم بأرقام التواصل، هاتف البرنامج والذي نستقبل عليه الرسائل النصية 0534-700-700 أو على الفاكس 405-7557. نعود فنلتقيكم بإذن الله تعالى في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين.
البرنامج من تقديم
يوسف ابن صالح العقيل، تنفيذ عبد الكريم ابن أحمد المجحد.